المقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نرحب بهم. معي ومعكم إن شاء الله النموذج الأول واللي كان مشرفنا في الحلقة الماضية، ابننا محمد خالد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
الله يكرمك يا مولانا.
منور يا عسل.
بنورك يا مولانا.
كنت موفق مسدد في اللقاء اللي فات ما شاء الله.
الحمد لله. الله يكرمك.
والنهاردة إن شاء الله تسعدنا بإذن الله.
بإذن الله مولانا.
أحسنت. وأما النموذج الثاني بسم الله ما شاء الله بأسلوب الرقيق الرقراق، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب ويجعلهم الاثنين إن شاء الله وكل أبناء المسلمين ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. ابننا محمد حسين سراج نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
ربنا يعزك شيخ
ومنور يا عسل.
ربنا يبارك في عمرك.
المرة اللي فاتت قلنا محمد إسماعيل، النهاردة بنقول محمد سراج.
نعم.
ده اسم الشهرة.
ايوه
معروف بيه في البلد وفي الحته كلها.
اكتر خالص، مفيش حد يعرف اسماعيل.
محمد حسين احسن. احسنت، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك.
ربنا يعزك.
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده وجوه يشع منها النور، اسال الله تبارك وتعالى كما انار وجوههم ان ينير قلوبهم، انه ولي ذلك ومولاه، وان يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، وان يجعلهم دائما ابدا زخرا للاسلام وللمسلمين، انه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الاكارم، كعادتي وفي كل حلقه بنتناول هديا، فاليوم ان شاء الله هتبقى الفرصه كويسه ان شاء الله في ان احنا نطرح عده نقاط في تربية الأبناء التربية الإسلامية والتنشئة الإسلامية، لأنها أمانة والجميع سيسأل عنها يوم القيامة. عارف باختصار شديد كده، يوم ما تقف بين إيديه سبحانه وتعالى، أنا بكلم الآباء والأمهات، يوم ما نقف بين إيديه ويشدد علينا في السؤال ويقول أعطيتك الذرية البنين والبنات أو البنين أو بنات وحرمت غيرك، على أي شيء ربيت أبنائك؟ ربيتهم عليه على كتاب الله، على سنة الحبيب رسول الله، ولا أطلقت لهم العنان وسبتهم وزي ما تيجي وبظروفها؟ بل أنت اللي اخترتهم، كمان اخترت لهم طريقا غير طريق الهدى. يعني زي إيه؟ مدارس إنجليزية، مدارس باللغات، مدارس ماشي، هذا لا يمنع، لكن مع ذلك لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة اللغة العربية، علمهم القرآن على الأقل، علمهم شيئا من القرآن، ده حق الأبناء عليك وهتتسأل بين إيديه سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لحضرتك جئت اليوم بالحلقة رقم 12 في تربية الأبناء في الإسلام. ماذا قال علماء التربية؟ بيقولوا خد النقطة دي وسجلها، الله يبارك لك ويحفظك ويبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا، إنه ولي ذلك ومولاه. يقولون علماء التربية، يقولون عرف طفلك إن فعل شيئا بطريقة خاطئة، إنك ما تقولوش فعلت شيئا بطريقة خطأ. يعني دايما تقول له كده غلط، كده خطأ، أنت بتعمل ليه؟ ده خطأ. طيب وما قلتش الصح إيه؟ ما هو أنت من يوم ما ربنا اعتقت ابنك لغاية ما شاء الله بقى راجل، ما سمعش منك غير ده غلط ده غلط ده غلط، طب فين الصح؟ عرفه الصواب واذكر له الطريقة الصحيحة. أديك مثال، شفت ابنك ما بيصليش، يا ابني كده غلط، كده ربنا ما يرضاش عنك، اللي بتعمله ده غلط، طب ما تقول الصح. قل له يا سلام لو أديت صلاتك في وقتها، يا سلام ثوابها كبير 27 درجة. احكي لك قصة واحكي لابنك قصة هيتأثر بيها، إذا كنت أنت وأنا بقول أهو أنا اللي بقول لك أهو أحكي لك قصة، أنت ظنيت ودخل في نفسك إن أنا اللي هقول القصة مش كده؟ فما بالك بالصغار، الصغار البراءة كلها عايزين يسمعوا القصص، واحكي له بقى قصة. مش عارف قصص؟ اشتري كتيب بسيط. أقول لك ما أنت النهاردة قاعد 24 ساعة على النت، هات القصص موجودة برضو على النت الصحيح من القصص، هاته وقول لعيالك، ويبقى جهدك ووقتك ده ما ضاعش سدى، إنما بتضيع ساعات طوال وأيام والله وأعوام وإحنا عمالين ننت. طب وآخرتها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى علماء التربية بيقولوا عرف ابنك الطريقة الصحيحة واذكرها له، ولا تقل له دائما أنت فعلت ذلك خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ، طب أين الصواب؟ هتقوله له إمتى؟ أنا اديتك مثال واحد بس، في أمثلة كتير. زي إيه؟ مامته بتنادي عليه وتقول له انزل بسرعة يا محمد، بسرعة حبيبي، يلا بسرعة هات لي طلبات من البقال أو من السوبر ماركت. يقول لا، تقول له كده غلط على فكرة، وتبدأ بقى تعاقبه بقى عقاب شديد، قلبي وربي غضبان عليك، أنا مش مبسوطة منك، أنت إنسان سيء، أنت وحش. بيحصل كتير، ومن أخوات منتخبات مع الأسف الشديد. إنما تقربه منها وتبتسم في وجهه وتقول له مامتك اللي بتطلب منك، تقول لها لا. طب اسمع بقى ما اقول لك، عارف ولا تقل لهما اف، عارف معناها ايه؟ وتشرح حاله بالطريقه الحلوه. يبقى انت كده دلوقتي بتوصله لمرحله ان هو يسمع وينفذ ويطيع طاعه لله سبحانه وتعالى. انما الى متى هنفضل نوجه عيالنا بطريقه خاطئه وانت في دماغك انها صح؟ لا، استشير اهل الخبره. اما لما يكون عندك امر دنيوي ها بتستشير واحد واثنين وعشر ليه؟ طب وأمر بقى الآخرة، أمر التربية، أمر الابن اللي هيحمل اسمك، أمر الابن اللي هيحمل هم الدعوة مستقبلا، نوجهه ازاي منذ الصغر؟ حاجات بسيطة والله، بس احنا اللي مكبرين دماغنا وما بنسألش فيها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يربي لنا أولادنا، فإننا والله لا نحسن التربية، إنه ولي ذلك ومولاه. شهداء الأكارم، تعالوا بينا نستمع إلى النموذج الأول، ابننا محمد خالد. تحدثنا عن ماذا؟
بإذن الله عن الستر.
الستر، ربنا يسترها إن شاء الله، يسترنا جميعا دنيا وآخرة.
اللهم
آمين. ستر والله علينا كبير كبير أوي أوي، ولو كشف ستره والله العظيم الذنوب يبقى لها رائحة ما أحد يستطيع أن يقترب مني.
الله ربنا يسترنا جميعا.
آمين يا رب. تفضل يا عسل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس العيون تراه، واحدا في الأرض وفي السماء إله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا ومنقذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، فجاء بآيات الله كالشمس في ضحاها، وجاء بسنته كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. فاللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، حديثنا عن الستر. فالستر هو نعمة من الله عز وجل، فبه تطيب النفوس وتسعد به، ولا تسعد حياة الناس إلا تحت ظلاله، فهو زينة وبهاء وجمال، فبه تحتفظ الأمة بكيانها وترابطها وبنيانها. والله عز وجل قد اتصف بهذه الصفة الجليلة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فلا بد أن نستحي من الله عز وجل عند حدوث المعصية، ولا نفعل ما يغضب الله عز وجل، ونعلم بأن الله ينظر إلينا سبحانه وتعالى. وهناك أمر خطير وفي غاية الأهمية، وهو عدم المجاهرة بالذنب، عدم المجاهرة بالذنب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومعنى معافى أي معافى من ذم الناس وأذيتهم إليه، وقيل معافى من العقوبة يوم القيامة. وأما المجاهرة بأن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله عليه، ثم يصبح ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فقد بات ستره الله، وحين يصبح يكشف ستر الله عليه، يكشف ستر الله عليه، تتفاخر بالذنوب والمعاصي ويسترك الله عز وجل، وتفضح أنت نفسك، هونت في المعصية فهنت على الله، فلم يفضحك هو بل جعلك أنت من تفضح نفسك. فاستر نفسك أخي في الله، واعلم بأن الله عز وجل يراك، فإذا عصيت الله فاستحي من نظر الإله، فإذا عصيت الله فتذكر أنك ستموت، فإذا عصيت الله فلا تكشف ستر الله عليك. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما وقال له ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى هو ما يحدث يوم القيامة بين العبد وربه. قال يدنى بالعبد يوم القيامة حتى يضع ربه عليه كنفه، ثم يقره بجميع ذنوبه، يقول له يا عبدي أفعلت ذنب كذا؟ فيقول العبد نعم يا ربي. فيقول عبدي أفعلت ذنب كذا؟ فيقول العبد نعم يا ربي، حتى يقره الله بجميع ذنوبه ولا ينكر منها شيء. ثم يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا والآن أنا غفرتها لك. طب لماذا قال له الله كذلك؟ لأنه لم يجاهر بها في الدنيا، لأنه لو جاهر بها في الدنيا فالمجاهرة تقتل الشعور بالذنب. انت لما بتجاهر بالذنب بتحس ان شيء طبيعي، تتفاخر بالذنب ان انت كلمت فلانة وفلانة ولعبت بقلوب الناس وهتكت عرض فلان، تتفاخر بهذه الذنوب والله يسترك وأنت تفضح نفسك. فالمجاهرة تقتل الشعور بالذنب، وإذا قتل الشعور بالذنب لم يحصل الاستغفار، وإذا لم يحصل الاستغفار لم تحصل التوبة، وإذا لم تحصل التوبة انتشر الذنب في المجتمع، وإذا انتشر الذنب في المجتمع حصل الهلاك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يهلك قوما إلا إذا انتشر فيهم العبث. والأمر الثاني أيضا في غاية الأهمية والخطورة، عندما يقول الله عز وجل بفرضية الحجاب ويقول لنبيه محمد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ففرض الله عز وجل الحجاب والحشمة على المرأة ليكون سترا لها في الدنيا عن الأذى وفي الآخرة عن العذاب والزلات والنار. فقد أمر الله بسترها وتفضح هي نفسها بالتعري والملابس الضيقة. فاعلم عبد الله أن العري حرمه الله في الدارين، حرمه الله في الدارين، فقال لسيدنا آدم في الآخرة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ومن أسباب الستر أيضا الصدقة، فالصدقة ستر في الدنيا والآخرة، فتصدق على الفقراء والمحتاجين لكي يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأيضا يقول الحبيب المصطفى من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. نعم، وأيضا حسن الظن بالله، فأحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيغفر لك الذلات وسيسترك، فلا بد أن تحسن الظن بالله لكي يسترك الله عز وجل. وأيضا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه نور ومجلبة للنور، الصلاة عليه لا يوفق إليها شقي ولا يوفق إليها أحد كتب عليه من الشقاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختصها بالمؤمنين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي ستر. طب ما سألتش نفسك قبل كده احنا ليه بنصلي على سيدنا النبي في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى بنقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية بنقرأ النصف الثاني من التشهد وهي الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ وكأن الله عز وجل يريد أن يقول من وراء هذا الإجراء بأن الميت لو لم تؤهله أعماله إلى رحمة الله لوجبت عليه رحمة الله ببركة الصلاة على النبي وآله، لأن الصلاة على النبي مقبولة من المتعبد بها على أي حال من الأحوال، حتى لو كنت على مخالفة وصليت على سيدنا النبي الصلاة هنا مقبولة. طب ليه؟ مش عشانك أنت ولا عشان أنا، ده عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما سألتش نفسك قبل كده إحنا ليه بنصلي على سيدنا النبي في كل صلاة إحنا بنصليها، في التشهد الثاني، في التشهد النصف الثاني من التشهد، في الصلاة الإبراهيمية بنصلي على سيدنا النبي في كل صلاة إحنا بنصليها؟ لماذا؟ حتى تكتسب الصلاة صفة القبول. نعم، فالصلاة على النبي ستر في الدنيا وستر في الآخرة. واعلم أنك تشكو حالك إلى الله عز وجل، لا تشكو إلى العباد أبدا، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فاشكو همك واشكو ذنوبك واسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا جميعا. نعم، أشكو إلى الله حالا ليس يعلمها إلا الذي بعظيم الستر يسترني، إلا الذي بعظيم الستر يسترني. رباه فاسترنا واغفر لنا ذلاتنا وارحمنا يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بستره وأن يغفر لنا الذلات وأن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم آمين يا رب العالمين.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. موضوع الستر موضوع جميل، ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان أعمالك، لكن ما يؤخذ في الأمر دهوت الصلاة على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يا محمد أن ربنا اختصها بالمؤمنين وذكرت الآية، اسمعتني كده الآية، ربنا يبارك لك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إذن الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يوفق لها إلا مؤمن، إلا مؤمن. استمر في صلاتك على النبي تنفرج الكروب بإذن الله. ويحضرني مشهد واحد مديون في مبلغ كبير وجاء موعد السداد ومش قادر يوفي ولا يسدد، فذهب إليه الدائن وقال له فلوسي أعطني مالي، جاء الموعد ولم توفي، قال له معيش أنظرني ديني مهلة بسيطة، قال له أبدا، وشكاه للقضاء والقضاء بعته وخدوه ووقف أمام القاضي، فالقاضي قال له هتدفع ولا نصدر الحكم؟ قال له طب أنا ليا طلب واحد بس، أنا معيش بس الطلب الوحيد إنك توافق بس الليلة، بس الليلة دي أرجع لبيتي وعيالي، لأن اللي جيه أخدني من بيتي عيالي ما كانوش في البيت ولا زوجتي وما يعرفوش أنا فين عشان خاطري، وده الطلب الوحيد. بيقولوا لمين؟ للقاضي. القاضي أخذته الرأفة وقال له ماشي الليلة بس، وروح بيته. عياله كانوا مستنيين وزوجته كمان، انت كنت فين طول النهار؟ رحت فين؟ فالأولاد ناموا وزوجته قص عليها الأحداث بالظبط، قالت له ما تشيلش هم إن شاء الله تبات نار تصبح رماد. ده مثال مشهور بيقولوه الناس، لكن معناه إن لله سبحانه وتعالى في كل نفس 100 فرج قريب. أو الله بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له أنا وإنت الليلة مش هننام، هنفضل طول الليل نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا إن شاء الله يفرجها. طول الليل وهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أخذتهم سنة من النوم فناموا، ولما استيقظ في الصباح أدى صلاته وخرج في الصباح الباكر إلى المحكمة ودخل في القفص ووقف القاضي بيبص وينادف على الرول والقضية لقاه واقف فين؟ قال له جئت. بس إيه اللي حصل بقى؟ هو شاف رؤية في المنام، وشاف مين؟ شاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له لما تقف بين إيدين القاضي الصبح قل له سد عني الدين، أنت اللي هتأدي عني الدين. قال طب ولو ما وافقش؟ قل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره. طب ولو طلب أمارة؟ أقول له إيه؟ قل له لأنك امبارح أيها القاضي أخطأت في العدد وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبلناها. حاضر. وفعلا مجرد ما قال للقاضي أنت اللي هتسد عني الدين يأمرك بذلك رسول الله، فانتفض القاضي وقال له إزاي الكلام ده؟ وإيه الأمارة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أخطأت في العدد امبارح وأنت تصلي عليه ورغم ذلك يقول قبلناها. فقال حبيبي يا رسول الله، وقضى عنه الدين ودفع وسدد مكانه بفضل إيه؟ الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دي معناها زي ما قال محمد خالد ربنا يبارك فيه، لا يوفق لها إلا كل مؤمن. عايز تقيس درجة الإيمان؟ ها تصلي على النبي كتير؟ طب ليك ورد يومي؟ طب انت مقصر ليه؟ والامتى؟ توكل على الله واشتغل وربنا هيعينك ويفرج يعني كل كرباتك وهيربي لك عيالك والدنيا هتبقى حلوه قوي قوي. بس اجعل لنفسك وردا في الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احسنت يا محمد وبارك الله فيك يا ابني. والان النموذج الثاني ربنا يبارك فيه يا رب، اسلوبه الرقيق ربنا يحفظه، محمد حسين سراج. تحدثنا عن ماذا؟
عن الوفاء بالعهد إن شاء الله.
الوفاء بالعهد. فضل حبيب.
الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين وخالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، لا تسأل بكيف ولا بأين لأن الإله فوق الأين، سل البقرة وآل عمران سل الزهراوين، سل سورة الإخلاص والفلق والناس سل المعوذتين، سل سورة النساء عن الربع والنصف والثلث والثلثين، سل سورة الأعراف عن موسى لما قيل له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، سل سورة الكهف عن الخضر والغلامين لما بلغ السدين، سل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانه سبحانه، الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء. أما بعد أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، نعم إنه خلق الوفاء بالعهد، إنه خلق الوفاء بالعهد. ولست أقصد بالوفاء بالعهد هو الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد شيء والوفاء بالعهد شيء آخر. الوفاء بالوعد إذا وعدك شخص بشيء ما ولم تؤدي إليه ولم تلبي له وعده، هذا لست أقصده. إن الذي أقصده هو الوفاء بالعهد الذي إذا قدم لك إنسان معروفا ذات يوم هو ألا تنسى له هذا المعروف. إذا قدم لك إنسان جميل وقف معك موقف حسن ذات يوم هو ألا تنسى له هذا الموقف وتظل حاملا له في قلبك وعقلك دائما مهما حييت، لا بد أن تتذكر هذا الموقف وتتذكر هذا الشخص وتحسن إليه. لا تكن ممن إذا غضب ساعة أنكر أياما بل سنوات من المودة. إذا غضب ساعة من صديقه أو حبيب قلبه، إذا غضب منه ساعة نسي سنين المودة. لا أخي الكريم، هذا ليس من الإيمان. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، لا دين لمن لا عهد له. وقال ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. والذي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أستاذ في هذا الباب، ضرب لنا أجمل وأروع الأمثلة نقف معه صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء. أول ما تزوج رسول الله تزوج بخديجة بنت خويلد، حبيبة قلبه، أول زوجة تسكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحبها رسول الله حبا جما، ساندته بمالها، وقفت معه صلى الله عليه وسلم موقفا ربما لم يقفه رجال، وقفت مع رسول الله وساندته وآزرته، وقفت معه يوم أن أتى وهو يرتعد عندما كان في الغار وقال: زملوني زملوني، والكل يعرف هذا الموقف. قالت له: والله إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر، وظلت تخفف عن رسول الله وتهدئ من روع رسول الله. أحبها رسول الله حبا شديدا، لكن ماتت خديجة حبيبة قلبه كما يموت البشر، إلا أن رسول الله حزن عليها حزنا شديدا وبكاها صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا، حتى أنه استمر بعدها بثلاث سنوات لا يفكر في الزواج. وكلما جلس مع أصحابه وتكلم وجاء الحديث عن خديجة، إذا برسول الله يبكي، يتذكر رسول الله مشية خديجة فيبكي صلى الله عليه وسلم، يتذكر ضحك وتبسم خديجة فيبكي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أصحابه: ظننا برسول الله سوءا، ظننا أن رسول الله سيصاب بشيء من كثرة بكائه على فراق خديجة له حبيبة قلبه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك، وهو جالس في بيته يسمع صوتا يأتي ويقترب من باب داره صلى الله عليه وسلم، وإذا بالهدوء والمشية التي يسمعها رسول الله تذكر بها خديجة وقال: هذه هالة، هذه هالة. وجالس وبجواره أم المؤمنين عائشة، فقال: هذه هالة، اللهم هالة، هالة. هذه كانت أخت خديجة رضي الله تعالى عنهم. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هالة تترك الباب، فقال رسول كترق خديجة، فقال رسول الله: هذه هالة، اللهم هالة، اللهم هالة. فلما فتح الباب وجدها هالة، سر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجلسها وجلس يتكلم معها ويقول لها: أخبريني عن خديجة، ذكريني بخديجة. وظل صلى الله عليه وسلم يضحك إذا ذكرت شيئا كان يضحك خديجة، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم على شيء كانت تبكي منه خديجة صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام، تمر السنوات، ويأتي فتح مكة بعد موت خديجة بما يقارب 20 عاما. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا منتصرا في وسط 10,000 مسلم، وإذا برسول الله يقف عند باب الكعبة ويرى امرأة عجوز تأتي إليه من بعيد، رآها صلى الله عليه وسلم وإذا به يفج الصفوف فجا صلى الله عليه وسلم، يفج صفوف المسلمين. ثم ذهب إلى هذه المرأة العجوز كبيرة في السن، وحتى وصل إليها رسول الله ووقف أمامها صلى الله عليه وسلم، وخلع رداءه وفرشه على الأرض وقال لها: تفضلي، وأجلسها معه وجلس بجوارها يلاطفها ويتكلم معها. وإذا به صلى الله عليه وسلم يبكي تارة ويضحك تارة أخرى، والجميع ينظر إليه. المسلمون جميعا 10,000 مسلم ينظرون إلى رسول الله وهو جالس مع هذه المرأة العجوز. فلما انتهى هذا الموقف وعاد رسول الله بعد ذلك إلى داره، قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، من هذه المرأة العجوز التي تركت الجمع الكبير من أجلها وذهبت وجلست معها وكنت جالس معها تكلمها يا رسول الله؟ قال: هذه الحولاء صديقة خديجة، ذكرتنا الغالية. قالت له عائشة: وإذا يا رسول الله لماذا كنت تضحك؟ قال: إذا ذكرتني بشيء كان يضحك خديجة، وكنت تبكي. قال: وإذا ذكرتني بشيء كان يحزن خديجة، كنت أبكي. ثم بكى صلى الله عليه وسلم. فغارت أم المؤمنين عائشة، غارت من خديجة مع أن خديجة ماتت قبلها بسنين، وإذا بها غارت وتقول لرسول الله: يا رسول الله، ألم يخلق الله لك غير خديجة؟ لقد خلق الله لك من هو أفضل منها. وأشارت إلى نفسها، يعني خلق الله لك من هو أفضل من خديجة، أنا عائشة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب من عائشة واشتد بكاؤه، وقال لها: والله ما أبدلني الله بخير منها، والله ما أبدلني الله بخير منها، لقد آوتني يوم طردني الناس، وأعطتني من مالها يوم أن حرمني الناس، ووقفت بجواري يوم أن تركني الناس وتخلوا عني، ورزقني الله منها الولد إذ لم أرزق من غيرها. وبكى صلى الله عليه وسلم وجلس يبكي وينتحب. فحزنت أم المؤمنين عائشة ورأت أنها قد أغضبت رسول الله، فقالت له: يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي يا رسول الله. فماذا قال لها رسول الله؟ قال لها: لا أستغفر لك يا عائشة حتى تستغفري لخديجة، حتى تستغفري لخديجة. خديجة ماتت منذ 25 عاما، وإذا ذكر بها صلى الله عليه وسلم كان يبكي وكأنها لم تمت منذ أيام، كأنها ماتت منذ أيام. كان صلى الله عليه وسلم إذا تذكرها بكى وانتحب وكأن خديجة أمامه ميتة. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الموقف، موقف الفتح، يقولون له: يا رسول الله اذهب إلى دارك، اذهب إلى بيتك التي تركتها يوم أن هاجرت من مكة إلى المدينة. فرفض رسول الله. لماذا؟ لأن داره قد سكنها من بعده، يوم أن هاجر رسول الله إلى المدينة سكنها ابن عمه عقيل بن أبي طالب. عقيل كان ابن عمه أبي طالب، ابن عم رسول الله. وأبو طالب كلنا يعرف موقفه من رسول الله، ربى رسول الله وقام على تربيته، حتى أنه كان يسأل على رسول الله ويتتبع رسول الله حتى بعد زواج رسول الله، كان والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات كافرا. فهنا لما قالوا له: يا رسول الله اذهب إلى دارك، يعني اجلس في دارك يا رسول الله، عد إلى دارك، فرفض أن يذهب إليها، وقال: فيها ابن عمي عقيل، فيها ابن عمي عقيل. ورفض صلى الله عليه وسلم برا بعمه ووفاء له، رفض أن يذهب إلى داره وقال: انصبوا لي خيمة. هذا باب من الوفاء، باب من الوفاء، أنه رفض أن يعود إلى داره. لماذا؟ لأن عمه قد وقف بجواره، وإذا برسول الله قال: انصبوا لي خيمتي. أين يا رسول الله؟ قال: بجوار قبر خديجة. فصنعوا له خيمة، صنعوا له خيمة بجوار قبر خديجة، ونصب صلى الله عليه وسلم لواء النصر بجوار قبرها. وكأن لسان الحال يقال: إذا رأى أحد خيمة رسول الله بجوار قبر خديجة يقول لسان الحال: هذه هي المرأة التي كانت سببا في انتصار هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابي: انصبوا لي خيمتي بجوار قبرها، لأنها شاركتني أيام آلامي وحزني، وأريد أن أشاركها أيام فرحي وسروري. صلى الله عليه وسلم، أي وفاء أعظم من هذا الوفاء، وأي حب أعظم من هذا الحب؟ إخواني الكرام، لا بد لنا أن نرجع ونعود إلى الدرب الأول، ونقرأ في سير هؤلاء العظماء، ونقرأ عن رسول الله هذا هو تاريخنا، هذه هي حياتنا. إن لم نفتخر بهؤلاء العظماء ونتعظ بهم فبمن نفتخر وبمن نتعظ؟ أيها الإخوة الكرام، تعلم علي بن أبي طالب من رسول الله الوفاء. كان لعلي 33 ولدا وبنتا، كان له 33 ولدا وبنتا، كان له 19 ولدا و14 فتاة. فمن الوفاء والحب من علي لأصحابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمى علي أبناءه، الواحد منهم سمى منهم محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، حبا في رسول الله ووفاء برسول الله. وسمى أحد أولاده عمر وأبو بكر وعثمان والزبير وعبد الله، وسمى بناته، سمى أحد بناته وفاء وحبا لفاطمة زوجته بنت رسول الله، سمى أيضا من أحد بناته، من إحدى بناته فاطمة، وسمى أيضا أحد بناته، إحدى بناته سمى رقية وأم كلثوم وزينب، حبا ووفاء في رسول الله وفي بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أخي الكريم يخرج علينا الروافض، يخرج علينا الخوارج، ويقولون أن عليا ما كان يحب أبا بكر وما كان يحب عمر وعثمان، فلماذا سمى بأسمائهم؟ هذا من باب الوفاء والحب. أخي الكريم، لا بد لنا أن ننظر إلى هذا الأمر، وهو الوفاء بالعهد. فلا تنسى أي جميل وأي موقف قدمه لك أحد إخوانك، ولا تنسى جميل زوجتك عليك أن قبلت بك الزواج وكنت شابا طائشا، بعد ذلك تكافئها بالطلاق، تكافئها في كل وقت في غضب شديد، وتزمجر وتضرب وتلطم وتسب. أخي الكريم، تذكر أيام المودة، تذكر أيام الحب والوفاء، اقرأ عن رسول الله، تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوفاء بالحب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوفون بالعهود والوعود. اللهم اجعلنا ممن يوفون بالعهود والوعود. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابن يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. في الحلقة الماضية يا محمد قلنا موقف أثر فيك وتأثر به الغير، فذكرت لنا موقفا، أليس كذلك؟ طب اليوم إن شاء الله مش هطلب منك تتكلم، ولكن هطلب من محمد خالد يذكرنا بموقف، لأن في الحلقة الماضية سمعناك ولم نسمع محمد خالد إن شاء الله. فموقف كده تأثرت به أو أثر في الناس، أو كان بالنسبة لك موقف غريب شوية.
هو موقف غريب ومضحك. أنا
مولانا تفضل.
كنت عند ابن عمتي يوم الخميس علي، يعني في التبة كنت ساكن عنده في مدينة نصر المقاولون يعني. فجيب الشيخ عبد الله رن علي قال لي انت هتيجي خطبة في شبرا. فاتفقت مع علي ان احنا هنروح مع بعضين. فالباص طبعا اتأخر علينا. فروحت الخطبة يعني متأخر جدا، واقول للراجل يا عم ورايا خطبة ورايا، والناس تضحك عليا وانا في الباص. فاول ما نزلت من الاتوبيس وطلعت على الجامع على طول، لقي واحد بيجري في المسجد وطالع على المنبر، والسلام عليكم ورحمة الله، اللي هو في الخطبة. فالناس استغربت وقعدت تضحك، وانا يعني استغربت الموقف يعني.
موقف يضحك، لكنه ما شاء الله يعني، لان انت كنت في عجالة وعاوز تأدي الصلاة في وقتها، وحتى برضو لا يمل الناس في المسجد، لان اصعب شيء على اللي قاعد في المسجد انه ينتظر الامام. في اعتقاده ان الامام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطلع على المنبر الا اذا ايه المسجد خلاص يعني.
قمنا متأخرين
أصلا. انت كنت متأخر. فهتأخر الناس أكتر.
وكمان والمسافة بعيدة برضو من شبرا لمدينة نصر.
تمام، ربنا يحفظك ويبارك فيكم يا رب. شرفتونا وأسعدتونا ونورتونا، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم، اللهم آمين. لولا ضيق الوقت إن شاء الله وانتهى وقت الحلقة لسمعت منك ومنه إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم يا رب دعاة خير وأئمة صلاح. إنه ولي ذلك مولاه. مشاهدينا الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمس.